بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. قال عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. قال: وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذه الأحاديث الثلاثة كنا قد بدأنا الكلام عليها في آخر درس مضى، وعرفنا من مضمون هذه الأحاديث مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأول أو نسي الجلوس للتشهد الأول، فإنه إذا قام وانتهض قائما فلا يشرع له الرجوع، وإن نبه وإن تذكر ذلك. وقد بين العلماء أن العلة في هذا إن الجلوس للتشهد الأول من الفقهاء من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه واجب، لكن القائلين بالوجوب يفرقون بين الواجب وبين الركن، أو بين الواجب وبين الفرض، ولذلك الواجب عندهم أقل درجة وأدنى درجة من الفرض والركن والشرط. ولهذا فإن الإنسان إذا انتهض قائما فقد دخل في أداء ركن، وهو القيام للقراءة في الركعة الثالثة، وإذا كان قد دخل في هذا الركن فليس له أن يبطله، بل عليه أن يستمر عليه. ولو أدى ذلك إلى تفويت الواجب أو السنة كما يراها البعض، فإن الواجب والسنة يستدركان بسجود السهو، يستدركان بسجود السهو، بخلاف الركن فإنه لا يستدرك ولا يشرع قطعه وتركه وإبطاله. ولهذا يمضي في ركنه ويستمر ثم يجبر صلاته بسجود السهو. وهذا الفعل الأمر وهذا الفعل نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا، كما جاءت به هذه الأحاديث الثلاثة. حديث ابن بحينة فإنه حكى لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه لما استقام أو لما وقف قائما وسبح له ونبه بأنه قد ترك جلوس التشهد وترك التشهد ولم يجلس له، مضى ولم يرجع إلى فعل ذلك الواجب. وهكذا في حديث المغيرة بن شعبة، فإن الرواية الأولى حكت فعل المغيرة المستند على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة بن شعبة نقل لنا هذه السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من نسي جلوس التشهد. وأما الحديث الثاني أعني حديث المغيرة، فإنه نقل لنا السنة القولية، حيث أخبر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، حيث إنه لم يشرع في دخول الركن الثالث، وإن استتم قائما فلا يجلس، حيث إنه قد شرع في دخول الركن وفي التلبس بالركن فليس له أن يتركه. هكذا جاءت هذه الأحاديث بهذا الحكم الذي توافق عليه الفقهاء رحمهم الله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على الأحاديث الثلاثة: أما الأول فأخرجه بقية الأئمة الستة، وهذا استدراك منه رحمه الله على المصنف أعني المجد بن تيمية، فإن المجد بن تيمية كثيرا ما يقتصر في عزو الأحاديث على بعضها بعض الكتب، ولا يستقري ولا يعني يتتبع الكتب التي أخرجت الحديث. فالإمام الشوكاني رحمه الله كان من أهم أعماله في شرح هذا الكتاب أنه يستدرك على المصنف من أخرج الحديث ممن لم يذكره. ولهذا ذكر لنا هنا إن بقية الأئمة الستة أخرجوا هذا الحديث، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي وابن ماجه، كلهم روى حديث ابن بحينة، فالحديث رواه أصحاب الكتب الستة. قال: بنحو لفظ النساء الذي ذكره المصنف. قال: والحديث الثاني، ويعني به حديث زياد بن علاقة، قال: أخرجه أيضا أبو داود، لأن حديث ابن علاقة أشار المجد إلى أن أحمد والترمذي أخرجاه، وزاد الإمام الشوكاني فقال أخرجه أيضا أبو داود. قال: وفي إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رحمه الله. هذا الرجل يقول الإمام الشوكاني إنه استشهد به البخاري، يعني ذكره البخاري في كتابه، لكن من باب الشواهد والمتابعات لا في أصل أحاديثه. قال: وتكلم فيه غير واحد، يعني من أئمة الجرح والتعديل. قال: وأخرجه أيضا، يعني هذا الحديث حديث زياد بن علاقة، أخرجه أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة، فتكون رواية الترمذي متابعة لرواية زياد بن علاقة، حيث إن الإمام الشعبي عامر بن شراحيل تابع زياد بن علاقة في هذا الحديث إذ يرويه عن المغيرة، وكأن هذه الرواية تتابع الرواية التي فيها عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. لكن يقول قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقد تكلم فيه غير واحد، إلا أن هذه الرواية حيث اعتضدت بالرواية الأولى فقد يعضد بعضها بعضا. قال والحديث الثالث أخرجه أيضا الدارقطني يعني في سننه والبيهقي، وحديث المغيرة بن شعبة هذا الثالث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، يقول مداره على جابر الجعفي، لهو جابر بن يزيد الجعفي، وقد تكلم فيه، بل إن من الفقهاء من طعن فيه ورماه، ومنهم من قال إن هذا الرجل يعني زكاه وقال إن روايته عن علي صحيحة، لكن اتهموه بأنه يكذب في حديث الناس لأنه يعني يكذب في الحديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فقد حكم عليه الإمام الشوكاني بقوله وهو ضعيف جدا، فكأن روايته لا تصلح للاعتبار. ولعل السبب في ذلك أنه روى الخبر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمشهور أن الخبر إنما نقل يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا لعل محل العلة هذا التفصيل الذي جاء في الرواية، حيث فرق بين يعني استتمام القيام وعدم استتمام القيام، وهذا التفصيل لم يحكى من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يرد مرفوعا، وإنما هو أمر فصلته الأئمة وقالوه على سبيل الاستنتاج وعلى سبيل الاجتهاد، فهذا جابر الجعفي يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هنا كان محل المقت ومحل الرد ومحل عدم العمل به والطعن في هذا الراوي بأنه ممن رمي بالكذب أو ممن كان يكذب في حديث الناس. يقول وقال أبو داود ولم أخرج عنه في كتابي هذا في كتابي غير هذا. أبو داود لما روى حديثه قال يعني إن جابر ابن يزيد الجعفي ضعيف وإنه ما يخرج له، ولم يخرج له إلا في هذا الموطن، ولعل أبا داود رحمه الله إنما أخرج له لاعتبارات على اعتبار أن الحديث متابع، أو أخرج له هنا ليكشف عن ضعفه، لأن أبا داود رحمه الله كما مر بنا قد أخذ على عاتقه في تأليف كتابه أنه إذا روى عن ضعيف كشف عن ضعفه وبين، كما جاء في مقالته لأهل مكة ورسالته لأهل مكة، وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. فلما كان من رواية جابر بن يزيد الجعفي بين ذلك حيث قال إنه ضعيف وقال إنه لم يخرج عنه في كتابه إلا في هذا الموضع. قوله فقام من في الركعتين يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين، لأن الأصل أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد. ها إن كانت الصلاة ثنائية فالتشهد هو الأخير، وإن كانت ثلاثية أو رباعية فالتشهد هذا هو الأول وهو التشهد الأوسط كما يسميه الفقهاء. وهذا التشهد ذهب الفقهاء إلى أنه سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بوجوبه وأنه واجب، لكن سيأتي في الشرح أن الشوكاني رحمه الله لما قال إن الفقهاء منهم من قال هو سنة ومنهم من قال هو واجب كأنه يعني ساق اعتراض، فإذا كان واجبا إذا لا بد من أدائه ولا بد من فعله، فكيف يهمل إذا قام الإنسان ولم يجلس له؟ لأن الأصل أن فعل الواجبات إذا نسيها الإنسان يعود ويأتي بها، حيث لا تترك سهوا ولا عمدا، لأنها إن تركت عمدا فتبطل الصلاة، وإن تركت سهوا يتعين استدراكها، فإن لم يستدركها وأمضى في صلاته ولم يأتي بها فصلاته باطلة. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني أورد هذا الإشكال خصوصا على الإمام أحمد رحمه الله الذي قال بوجوب التشهد الأول، لكن لا إشكال على الإمام أحمد في هذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله قسم أفعال الصلاة إلى ثلاثة أنواع: ركن وواجب وسنة. فالركن هو الذي يتعين فعله ولا يجوز تركه سهوا ولا عمدا، فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا إن تركه عمدا لغير عذر بطلت الصلاة، أما إن كان لعذر فإنه يسقط، وذلك كالقيام مع القدرة وكقراءة الفاتحة، فإنه من لم يقرأ الفاتحة مع قدرته على ذلك صلاته تبطل إن لم يستدرك ذلك، يعني إن كان من نسيان. والنوع الثاني من أنواع الأفعال وهو ما سماه بالواجب، ومن ذلك التشهد، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، كل هذا اعتبرها واجبات. هذه الواجبات إن تركها عمدا تبطل صلاته، لكن إن تركها سهوا يجبر ذلك بسجود السهو، ولهذا لا يرد على الإمام أحمد رحمه الله هذا الاعتراض الذي ساقه الإمام الشوكاني. قال فقام في الركعتين أي أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين. قوله فلما فرغ من صلاته قال استدل به من قال إن السلام ليس من الصلاة، وهذه مسألة مرت بنا فيما مضى، لأن حديث ابن مسعود أن من أعطى الركعات وجلس للتشهد وتشهد فقد قضى صلاته، إن شاء قام وإن شاء قعد، ولم يعتبر السلام من أعمال الصلاة، لأنهم يقولون إن السلام إنما هو أداة تحلل، إن السلام إنما هو أمر يخرج به الإنسان من الصلاة، ولذلك لم يعدوه منها. والصحيح الراجح كما بين المشارح رحمه الله أنه منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحريمها الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتسليم هو منها وبه تنتهي الصلاة. ولذلك من قال إن السلام ليس منها استدل بهذا الخبر، قال فلما فرغ من صلاته قال استدل به من قال إن السلام ليس من الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك. وتعقب يعني هذا القائل بأن السلام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، لا أنه فرغ منها على سبيل الواقع. قال ويدل على ذلك في قول، يدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة، حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم. فهذا الاستثناء في قوله إلا أن يسلم مشعر بأن السلام جزء من الإيه؟ من الصلاة. قال فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه، والزيادة من الحافظ مقبولة، أي إن هذا الخبر لما نقل عن الحفاظ فيتعين المصير إليه. قوله ثم سلم، أيضا هذا الحديث استدل به من قال إن السلام، إن سجدتي السهو إنما هي بعد السلام، استدل به من قال إن سجدتي السهو إنما هي بعد السلام. وقد مرت روايات إن سجدتي السهو إنما هي قبل السلام، وعرفنا من خلال ما مر بنا أن الأمر فيه سعة، وأن الإنسان إن شاء سلم قبل السلام وإن شاء سلم بعد السلام، فالكل مشروع والكل لا بأس به، خصوصا كأن الاختلاف في هذا إنما هو اختلاف تنوع. قال قوله ثم سلم، استدل بذلك من قال إن السجود قبل التسليم، وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحق. قال وزاد الترمذي في الحديث وسجدهما الناس معه، أي إن المصلين الذين كانوا خلفه صلى الله عليه وآله وسلم سجدوا معه سجود السهو. ولذلك استدل الفقهاء على أنه يتعين على الماموم أن يسجد وراء الإمام، لأن هذا من الأمور التي يلتزم فيها الماموم ويتابع فيها الماموم الإمام، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سهى الإمام وسجد سجود السهو يتعين على غيره أن يسجد، يتعين على من كان معه السجود يسجد المأموم مع إمامه. لكن هنا توسع الشارح في موضوع، وهو لو أن المأموم هو الذي أخطأ، المأموم أخطأ في صلاته، وذلك بأن ترك واجبا من واجباتها مثل تركه تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، ما كبر، أو أنه ما جلس للتشهد، خصوصا إذا كان الإنسان يصلي في مكان يعني يسمع صوت الإمام وقد لا يرى الصفوف ونهض ولم يجلس، فماذا يصنع؟ هل يسجد لسجود السهو أو لا؟ الذي عليه عدد وكثير من الفقهاء أن الإمام يتحمل أخطاء المامومين، وأنه لا يلزمه سجود السهو إذا أخطأ، وعليه متابعة الإمام لأنه ملزم بذلك، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام يتحمل ذلك. ومنهم أعني من الفقهاء من قال إن عليه أن يسجد، إن عليه أن يسجد لأنه يتحمل خطأه. والذي يظهر لي والله أعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام مع طول إمامته لأصحابه، حيث صلى بهم زمنا طويلا لا يقل عن 13 سنة وهو يصلي بهم، ما أذر أنه طلب من أحد أن يسجد سجود السهو بعده، واحتمال خطأ بعضهم وارد، كما مر بنا أن منهم من تكلم في الصلاة، وأن منهم يعني من التفت أو غير ذلك من الأخطاء التي تقع في الصلوات، ولم يؤثر عن أنه عن أثر أنه طلب من المأموم أن يسجد ليتمم صلاته. والقائلون بأن الإمام يتحمل أخطاء المأمومين استدلوا بحديث أشار إليه الشارح، لكن هذا الحديث روي من طرق كل هذه الطرق لا تثبت ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام الشوكاني إلى ترجيح أن يسجد المأموم أخذا بالألفاظ العامة، أن من شك في صلاته أو أن من أخطأ في صلاته فليسجد، أخذا بهذه العمومات، فكأنه جعل الخطاب موجها للإمام وموجها للمأموم وموجها للمنفرد، فإذا وقع المصلي في خطأ سجد. لكن واحتج رحمه الله بسبب بشيء، قال إن هذه الأحاديث لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دامت لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيبقى الحكم على عمومه ويبقى الخطاب على عمومه. إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم إن هذا العموم مقيد بما إذا لم يكن المصلي مأموما، فإن المأموم ملزم باتباع الإمام بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأنه كما يقول العلماء إن هذا خاضع للقاعدة المشهورة الغنم بالغرم، فإن هذا من القواعد الأصولية، فكما أن المأموم ملزم بأن يسجد وراء إمامه مع عدم خطئه، لأنه يغرم في هذا في خطأ إمامه، فكذلك يتحمل الإمام أخطاء المامومين، حيث إنه هو الذي يعني محل الاقتداء وهو محل التأسي، وإنه إذا وقع خطأ من الماموم تحمله الإمام. نعم. قال: قوله زاد الترمذي في الحديث وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال وفي هذه الزيادة فائدتان، إحداهما أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، ولقوله في الحديث الصحيح لا تختلف. قال وقد أخرج البيهقي والبزار عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإمام يكفي من وراءه، فإذا سهى الإمام فعليه سجدنا لسهوه، فإن سهى الإمام فعليه سجدة السهو. هكذا فإن سهى الإمام فعليه سجدة السهو. وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سهى أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه. لكن يقول في إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وأبو الحسين المدائني وهو مجهول، والحكم بن عبيد الله وهو أيضا متروك، والحكم بن عبيد الله وهو أيضا ضعيف. فهذا أثر عمر، يعني أثر لم يصح. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن عدي، وفي إسناده عمر ابن عمرو العسقلاني، قال وهو متروك. ثم قال الشوكاني وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية، ومن أهل البيت زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى. قال وروي عن مكحول والهادي أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة، يقول وهو الظاهر، يعني هذا الذي رجحه أن الإمام يسجد والمأموم يسجد. قال وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها. وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم، يعني سهى الإمام في صورة في حالة وسهى المأموم في حالة أخرى، يعني لم يكن السهو متطابقا في حركة، نحن نعرف إذا وقع سهو من الإمام لازم المأموم أن يسجد، فإن سهى المأموم في حال أخرى هل يلزمه سجود سهو آخر؟ هذه مسألة عرض لها الفقهاء، فمنهم من قال يلزمه سجود واحد، ومنهم من رأى أنه يلزمه سجودان. قال وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم. ها؟ ما سمعت؟ ما تصورتها؟ مثلا الإمام يصلي بالناس فسهى ولم يجلس للتشهد، والمأموم ركع ولم يكبر، سهى أن يكبر تكبيرة الركوع، فيكون المأموم ايش؟ قد سهى سهوا خاصا به وهو عدم التكبير، والإمام سهى سهوا وهو عدم الجلوس ليش؟ للتشهد الأول. فإذا ما حار محل السجود سجود السهو، الإمام سيسجد عن سهوه، فهل الماموم يسجد أيضا عن سهوه هو فقط ولا يسجد عن سهوه وسهو الإمام؟ هذا محل النظر. هذا هو الذي أشار إليه بقوله وإن وقع السهم من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم أما مع الإمام أما مع الإمام أو منفردا. ها؟ إما مع الإمام يعني أن يتابع الإمام في سجوده أو يسجد مستقلا سجودا مستقلا. قال وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله. قال وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان لسهو الإمام ثم لسهو نفسه. ها؟ نعم. وإليه ذهب الفريقان الذين ذكروا من قبل. احنا عندنا في مسألة الحنفية وأهل البيت ذهبوا إلى أن المؤتم يسجد لسجود الإمام ولا يسجد لسهو نفسه. ها؟ ولا يسجد لسجود نفسه الحنفية والشافعية، وسمى عددا من أهل البيت لهم الزيدية. قال وروي عن مكحول أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة. قال وهو الظاهر. ثم قال إيش؟ وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد مع المؤتم لأنه في هذا يتبع الإمام إما مع الإمام أو منفردا. وإليه ذهب الفريقان والظاهر أن المراد بالفريقين من ذكروا قبل. قال والناصر والمؤيد بالله. وذهب الهادي إلى أنه يسجد سجودان لسهو الإمام ثم لسهو نفسه. نعم. وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان لسهو الإمام ثم لسهو نفسه، والظاهر ما ذهب إليه الأولون إلا هما الفريقان إلى أنه يكتفي قلنا إما يسجد مع الإمام يعني يعتبر كأن خطأه يندرج تحت خطأ الإمام، أو أنه يسجد منفردا بعد أن يسجد الإمام هو يسجد، فإذا سجد منفردا لأن الخطأ الذي وقع فيه الإمام هو ما وقع فيه، واضح؟ ولذلك يسجد لخطئه هو فيفرد السجود بعد أن يفرغ الإمام. هذا معنى قوله أو منفردا. لا، لأنه لو سجد مع الإمام السجود الأول كان يسجد سجودين. دعين العلماء قالوا إنه يكفيه سجود واحد، لكن هذا السجود متى يؤديه؟ هل يسجده مع الإمام فيكون الإمام ساجدا لخطئه وهو ساجد لخطئه، يعني يتابع الإمام في السجود لكنه ينوي يعني ينوي السجود لسهو غير سجود الإمام، فيكون هو ساجدا لسهوه والإمام ساجد عن سهوه هو، أو أنه يترك الإمام يسجد وينتهي ثم هو يسجد. هذا معنى متابعا أو منفردا. نعم. كيف خالف؟
يعني المرة الأولية يعني انتصر رأي القائل بأن المأموم يسجد لسهو.
طيب ما قلنا شيء. في المرة الثانية هو بيقول الآن إذا وقع خطأ من المأموم والإمام، يعني كل أخطأ، هل المأموم يسجد سجودين ولا سجود واحد؟ لا، ما في إلزام، ما في إلزام، لا، لأنه الآن السجود الذي سيسجده المأموم، هل المأموم سيسجد تبعا ولا سيسجد استقلالا؟ ده إن احنا عندنا قضيتين اثنتين. القضية الأولى وهي إيش؟ قال إنه المأموم، يعني قضيتين مختلفتين. الآن إذا سهى الإمام، واضح؟ المأموم يسجد تبعا. القضية الثانية إذا سهى المأموم، هل يلزمه السجود ولا الإمام يتحمل؟ القاضي المسألة الأولى، المسألة الأولى الإمام يتحمل، هذا الذي عليه الجمهور. الشوكاني يقول لا، الإمام ما يتحمل، على المأموم أن إيه؟ أن يسجد لسهوه. واضح؟ انتهت القضية الأولى. جينا للقضية الثانية وهي في الصلاة وقع سهوان، سهو من الإمام وسهو من الإيه؟ من المأموم. طبعا الشوكاني يقول المأموم يسجد لسهوه، فكأن الشوكاني يرى أنه لا يلزم المأموم أن يسجد تبعا للإمام. نعم، هو يسجد واحد سهو سجدة واحد، يعني يسجد لسهو واحد، لكن ينوي فيه تصحيح تقصيره هو، لا تصحيح تقصير الإمام. فإذا ما فيش أي تعارض ولا إلزام. يسجد إما تبعا، زي عندما يكبر الإمام يقول الله أكبر، هو يسجد ومن وراءه يسجدون. المأموم هذا الذي سهى يسجد معهم، لكن ينوي عن سهوه هو، أو يترك الإمام إلى أن يفرغ فيسجد هو مستقلا ولا يسجد مع الإمام. هذا معنى منفردة. إيش؟ هذا نحن، هذا الحنفية والجمهور هكذا يقولون، الإمام يتحمل فهو لا يلزمه سجود. هذا على الرأي الثاني، على من قال أنه يلزمه أن يسجد لنفسه. نحن على رأي الجمهور ما عندنا إلا سجود واحد والإمام يتحمل، سواء سهى مهما سهى المأموم الإمام إيه؟ يتحمل سجوده. فإذا سهى الإمام لزمه أن يسجد مع إيه؟ مع المأموم. هذا رأي الجمهور. الرأي الثاني الذي رجحه الإمام الشوكاني قال إذا سهى الإمام يتعين على المأموم أن يسجد معه، وإذا سهى المأموم يتعين عليه أن يسجد هو عن إيه؟ عن سهوه. طيب فإن وقع في الصلاة سجودان سهوان، واحد للإمام وواحد لمين؟ للمأموم. على الرأي الأول ما يعني سهو المأموم يعني معفو عنه لأن الإمام يتحمله ولا عليه أن يسجد مع الإمام. على الرأي الثاني هذا المأموم ماذا يصنع؟ هل يسجد سجودين؟ الهادي قال يسجد سجودين، يعني يسجد سجود مع الإمام ثم يسجد سجود إيه؟ لنفسه. على رأي الجمهور قالوا لا، يسجد سجود واحد، كأن السجودين يتداخلان، لكنه إما أن يسجد مع الإمام تبعا فيكون نوى بهذا جزء من السجود، أو نوى بذلك، أو جمع بين نيتين متابعة الإمام والسجود لنفسه، أو له أن يؤخر السجود إلى أن يفرغ الإمام فيسجد إيه؟ منفردا. هذه هي الصورة، واضحة؟ ها؟ إذا كان المأموم ضيع ركنا، إن كان عمدا صلاته باطلة، وإن كان سهوا يأتي به، لأنه هذا ما يترك. فإذا لم يأتي به وانتهت الصلاة بطلت صلاته،
يعتبر مسبوق، يعتبر نفسه مسبوق.
نعم بطلت صلاته. ما سمع؟ لا، الإمام ما يتحمل الركن، لأن الركن هذا نقص في الصلاة لا يجبر إلا بفعله. ها؟ ما سمع؟ لا، مثل المسبوق، يعني يلغي تلك الركعة ويعتبر مثلا الركعة الثانية بالنسبة له أولى، أو بالنسبة له الثالثة ثانية، ثم إذا سلم الإمام قام أكمل. طيب نعم. قال: وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله، وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان لسهو الإمام ثم لسهو نفسه، والظاهر ما ذهب إليه الأولون. هذه الفائدة الأولى. قال: والفائدة الثانية إن قوله مكان ما نسي من الجلوس، يعني يقول هل السجود هو للتشهد أو للجلوس، لأن احنا عندنا فعلان، إذا جلس الإنسان للتشهد الأول يفعل فعلين، ولذلك العلماء يقولون إن من واجبات الصلاة التشهد الأول والجلوس له، التشهد والجلوس. التشهد هو الدعاء الذي والذكر الذي يذكره الإنسان ابتداء من قوله التحيات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والجلوس هي الهيئة التي يفعلها الإنسان بعد القيام من السجدة الثانية من الركعة الثانية. يقول هنا مكان، الحديث جاء في رواية أبي داود مكان ما نسي من الجلوس، فالإمام الشوكاني تمسك بهذا وقال إن سجدتي السهو إنما هي للجلوس وليست للتشهد، إنما هي للجلوس وليست للتشهد. وعدد من الفقهاء يقول إنما هي للتشهد، والذي يظهر والله أعلم إن التشهد لازمه الجلوس، لأنه لا يكون تشهد بغير جلوس. فإذا قلنا إن السهو للتشهد فيكون أيضا للازمه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فلا يكون فقط لمجرد الجلوس، وإنما للاثنين معا، للتشهد وللجلوس، حيث إنهما متلازمان. ونظرا لأن السجود السهوي كما قال الفقهاء لا يتكرر، لذلك اكتفي بسجود واحد، مثل ما لو أن إنسانا أخطأ في صلاته أكثر من خطأ ونسي أكثر من واجب، ففي هذه الحالة هل يسجد لكل سهو ولا يكتفي بسهو واحد؟ الظاهر أنه يكتفي، بحيث تتداخل تتداخل أسباب سجود السهو. ها؟ قد يجلس ولا يتشهد، لكنه لا يمكن أن يتشهد بدون جلوس. يعني لو أن إنسان جلس ولم يتشهد أيلزمه سجود سهو ولا لا؟ على كلام الإمام الشوكاني ظاهره أنه لا يلزمه، لأن السجود إنما هو للجلوس لا للتشهد، وهذا الذي لا يسلم له رحمه الله. قوله مكان ما نسي من الجلوس يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد، حتى لو أنه جلس مقدار تشهد ولم يتشهد لا يسجد. قال وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك السهو، أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس، لأنه ترك واجب، ولأن هذه الفعلة السهو إنما هو لأمرين وليس لأمر واحد. قوله فليجلس زاد في رواية ولا سهو عليه، وبها تمسك من قال إنما السجود هو لفوات التشهد لا لفعل القيام. وإلى ذلك ذهب النخعي يعني إبراهيم وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. قال وذهبت العترة وأحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس. يعني هنا مسألة ثالثة، وهي لو أن إنسانا يصلي فلما فرغ من الركعة الثانية السجدة الثانية في الركعة الثانية هم بالانتهاض، لكنه ما انتصب قائما، ماذا يفعل؟ أيجلس ولا يمضي؟ لأن هذا الحديث حديث المغيرة، لكن كما سمعنا في حديث المغيرة من أنه مضعف أن من لم يستتم قائما فإنه إيه؟ يجلس. طيب فإن جلس أيلزمه سجود سهو أو لا؟ كما رأينا هنا إن عددا من الفقهاء يقولون يلزمه سجود سهو، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن وقوعه في السهو وإن استدركه لا يعفيه من سجود السهو. وقد سمعتم الرأيين اللذين ذكرا في هذه المسألة. قال لأن الرواية اللي فيها قوله فليجلس إنما هي قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فلم يستتم قائما فليجلس، هذا هو التفصيل. قال زاد في رواية ولا سهو عليه، يعني ولا يلزمه سجود سهو. وبها تمسك من قال إنما السجود هو لفوات التشهد لا لفعل القيام. وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. قال وذهبت العترة وأحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو. قال الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه، يعني أن هذا من فعل أنس وليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا من فعل أنس فإنه يتفق مع ما جاء في الرواية ولا سهو عليه، كما قال أهل العراق، كما قال الكوفيون إنه لا سهو عليه لأنه استدرك الخطأ ولا يلزمه سهو. وعلى رأي أو رواية أنس إنه يلزمه، لأنه يعني شك ولما وقع منه الشك ونبه لزمه سجود السهو. نعم، حتى ينتصب قائما. وفي بعض طرقه أنه قال هذه السنة. وهذا القول من أنس يعني حتى لو قلنا إنه من فعله كما قال البيهقي والدارقطني إن الحديث موقوف على أنس، لكن قول أنس إنه السنة يعطيه حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأن هذا مما اصطلح عليه علماء الوصول أن الصحابي إذا قال هذا من السنة فإنما يراد به أن الحديث مرفوع. قال الحافظ ورجاله ثقات. قال وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حديثه بلفظ لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، أو جلوس عن قيام، لكن يقول وهو ضعيف، وما دام ضعيفا فلا يصلح للاحتجاج خصوصا وإن هذا ليس مرفوعا. قال استدل بأحاديث الباب أن التشهد الأول ليس من فروض الصلاة، إذ لو كان فرضا لما جبر بالسجود ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الفروض. وبذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور، يعني قالوا بأنه ليس من فروض الصلاة. قال وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبه، وهذا ما أشرت إليه فيما مضى من أن العبرة يعني إنما الخلاف لفظي، الخلاف في هذا لفظي، لأن أحمد في باب الصلاة يفرق بين الركن والواجب، فما عده الحنفية والشافعية فرضا هو في نظر الإمام أحمد ركن، وما قالوا به ليس بفرض قال فيه إنه واجب، وعليه فالخلاف لفظي. قال وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبه، وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث التشهد. قوله وإن استتم قائما فلا يجلس، فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل، واضح؟ لأنه قد تلبس بالفرض يعني في ركن جديد فلا يقطعه ويرجع إلى السنة. وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة، كأنهم يعتبروا الركن إنما هو القراءة وليس، فإن عاد عالما بالتحريم، إن عاد وهو يعلم أنه لا يجوز له العود بطل صلاته، لأنه زاد فيها متعمدا لظاهر النهي، ولأنه زاد قعودا، وهذا إذا تعمد العود. فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته، وعليه أن يصحح. وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود، لقوله في الحديث إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. هنا يعني مسألة تلاحظ، مسألة تلاحظ، نلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله استنبط من هذا الحديث أحكاما كثيرة، مع أنه ماذا قال في هذا الحديث؟ قال إنه ضعيف، مع أنه ضعف وقال إنه ضعيف جدا لأنه من رواية جابر الجعفي، فلا أدري يعني هل هو جبر الحديث واعتبره متابعا معتضدا ولذلك صححه، أو أنه رحمه الله ذهل عن هذا الحكم الذي بناه أو بنى عليه الحديث الحكم الذي حكمه على الحديث، لأن هذا الحكم هذا الحديث تفرد بأحكام لم تذكر في في الأحاديث السابقة، وإذا حكمنا عليه بأنه ضعيف فكيف لنا أن نستنبط منه؟ هذا ما ظهر لي والله أعلم، يعني ملاحظة تحتاج إلى نوع من التأمل. ها؟ طيب والاستنباط ما ينبني عليه حكم؟ قال استدلوا به واستدلوا به واستدلوا به، والاستدلال لمجرد الاستنباط، وهل نحن نستنبط لمجرد الاستنباط ولا للعمل؟ ها؟ كيف ليس؟ نحن نتكلم مع الشوكاني ما نتكلم مع العلماء. العلماء الذين قالوا بأنه يعمل بالحديث الضعيف هذا ليس لنا يعني مناقشة معهم، لكننا نناقش من يقول إنه لا يعمل بالحديث الضعيف، فكيف يستنبط منه هذه الاستنباطات؟ إيه؟ يقولون بأن السنة يشرع فيها سجود السهو. نعم. قال باب من صلى الرباعية خمسا ماذا يفعل؟ قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذلك؟ قالوا صليت خمسا. قال فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. يعني هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.